يقول عليه الصلاة والسلام:
قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
فليخفف، قلنا يخفف في حال القيام فيما تيسر وما يقرأه بعد الفاتحة، ويخفف في حال الركوع في عدد التسبيح، ويخفف فيما بعده من الرفع من الركوع والقيام إذا رفع وقام واعتدل في حال القيام، فلا يطيل. حتى إن بعض العلماء كما تقدم معنا يرى أنه إذا أطال إطالة مخلة انقطع التتابع وأثر في الصلاة، ولذلك ينبغي عليه ألا يطيل إطالة في هذا الموضع مؤثرة. وكذلك أيضا لا يطيل في حال سجوده، فإن بعض الناس من الضعفاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى على إطالة الوقوف، ومنهم من لا يقوى على إطالة الركوع، ومنهم من لا يقوى على إطالة السجود، فيتأذى ويتضرر، ككبار السن والمرضى والصغار الضعفاء في الخلقة، فهؤلاء كلهم يتأثرون. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن وراءه أن يصلي معه. وقوله وراءه يدل دلالة واضحة على أن أصل في المأموم أن يصلي وراء الإمام، وأنه لا يساويه ولا يتقدم عليه، ولذلك الأصل في الإمامة أن الإمام يتقدم. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام، قال: الإمام مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار، فلا يكون إماما لك إلا إذا تأخرت عنه وصار متقدما عليك في الصلاة وفي وقوف الصلاة. ولذلك المحاذاة أن يقف بحذائه موازيا له، وهذا لا يستلزم أن يكون مساويا له، لأن الأصل في الإمامة أن يتأخر المأموم، وهذا هو الأصل. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة صلاة من تقدم على إمامه، منهم من أطلق ومنهم من قيد إذا لم تكن ضرورة. فالمقصود أن الأصل في المأموم أن يكون وراء الإمام، ولذلك وقف الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه. قال أنس رضي الله عنه: فقال لنا كما في الصحيحين: حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وزار أم حرام بنت ملحان، قال عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فهذا هو الهدي في الإمامة، أن المأموم لا يتقدم على الإمام. ويستثنى من ذلك ما يكون في المسجد الحرام، فإنه إذا تقدم الصف من غير جهة الإمام وكان أقرب إلى الكعبة لم يضر، لأنه مؤتم بالإمام، وهي حالة مستثناة، لأن قضية بالإلزام بالخلفية لا تتأتى في حال اختلاف الجهة، ولذلك يستثنى منه، ويكون الصف الأول من الصفوف في صلاة الجماعة في المسجد الحرام من غير جهة الإمام أقربها إلى الكعبة. وهذا هو أقوى الوجهين في هذه المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه،
فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة.
فإن فيهم في هذه الرواية التي اختارها المصنف الضعيف
والسقيم وذا الحاجة،
الضعيف مثل الصبي الصغير، والضعيف مثل الشيخ الكبير الذي يتضرر بطول القيام، أو يتضرر بطول الركوع، أو يتضرر بطول السجود، هذا الضعيف، أو ضعيف الخلقة والبنية الذي لا يقوى على طول القيام. فإن فيهم الضعيف
والسقيم.
السقيم هو المريض، فالمريض المرض ينهكه ويضعفه، وكونه يتحمل ويتجمل في طاعة ربه بشهود صلاة الجماعة فإنه إذا شهدها له حق أن يراعى وضعه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص كما في صحيح مسلم، وقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت إمامهم أي الذي تصلي بهم، واقتدي بأضعفهم أي صلي بهم صلاة أضعفهم. فحينئذ إذا كان عند الإمام هذه القاعدة العظيمة والكلام الموجز البليغ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الضعيف، فإنه حينئذ يكون مهتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله الضعيف والسقيم وذا الحاجة، الحاجة ما يطلبه الإنسان، وجرت السنة الكونية أن للناس مصالح في أمور دينهم ودنياهم، ولذلك يطلبون هذه المصالح، ولربما وافقت هذه المصالح أوقات الصلاة أو كانت بعد الصلاة، كإنسان عنده شغل يريد أن ينتهي منه أو حاجة يريد أن يحصلها ويطلبها، فلو طول الإمام في الصلاة فاتته هذه الحاجة. وهذا يدل على سمو منهج الشريعة، لأن هذا الذي يصلي لو صلى وذهنه مشغول بالحاجة فإنه إذا طول الإمام شوش عليه في فكره، وحينئذ يفوته أمر الصلاة، فلا هو أدرك حاجته ولا هو فاز بالخشوع والوقوف بين يدي ربه. وهذا يدل على كمال الشريعة. ولذلك نهي عن الصلاة بحضرة الطعام، ونهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، كل هذا مراعاة لضعف الإنسان، فالإنسان ضعيف كما أخبر الله عز وجل أنه خلق ضعيفا، فمن ضعفه أنه إذا تعلق بحاجته فإن هذا يشغل الفكر ويجعله في مشوشا الذهن، فلا يحضره قلب ولا يتمكن من الخشوع في صلاته. فقال عليه الصلاة والسلام وذا الحاجة. ذا الحاجة من كان صاحب حاجة، في بعض الأحيان يكون الجماعة أنفسهم أصحاب حاجة، أو تأتي ظروف حاجة، كأناس عندهم مريض أو شغلوا بمريض واجتمعوا من أجل أن يصلوا الجماعة، فيريدون أن يدركوا هذا المريض وأن يقوموا على شأنه كالأطباء ونحوهم، أو يكون عندهم حالات تستدعي مراعاة أناس محتاجين أو نحو ذلك والوقت ضيق، فحينئذ يحاول الإمام أن يراعي مثل هذه الظروف. فهؤلاء أصحاب الحوائج من الفقه، فقه الإمامة، أنه إذا أمهم أحد أن يراعي أحوالهم وأن يراعي ما هم فيه من الشغل وتعلق الذهن، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، هذا يدل على أن الأمر بالتخفيف والنهي عن التطويل متعلق بالجماعة، لما ذكرنا من وجود الأحوال الموجبة للتخفيف. أما إذا صلى لوحده قال عليه الصلاة والسلام فليطول ما شاء، ليطول الأمر. هل الأمر للوجوب؟ جماهير السلف والخلف على أنه ليس للوجوب. هل هو للاستحباب؟ قال بعض العلماء إنه للاستحباب، لأنه إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على أقرب شيء وهو الاستحباب. ومن هنا قالوا الأفضل إذا صليت الفريضة لوحدك أن تطول فيها. ولكن هذا المذهب يشكل عليه أن في الحديث قرينة تصرف الأمر عن ظاهره التعبدي للاستحباب إلى الأخذ بالإذن والإباحة، وذلك في قوله فليطول ما شاء، فأمور التعبد لا تأتي معلقة بمشيئة المكلف على الأصل، ومن هنا قالوا إنه للإباحة، أنه يباح له التطويل، وحينئذ لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على أفضلية التطويل في الفريضة، لكن يمكن أن يستدل على أفضلية التطويل في الصلاة عموما فرضا كانت أو نافلة بعموم قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، فلما قال طول القنوت المراد بقوله طول القنوت قيل طول القيام، وهو الذي يكون فيه القراءة، تكون فيه القراءة، فهذا دليل على أن الأفضل إذا صلى الإنسان لوحده أن يطول. قال بعض العلماء بشرط أن لا يطول في الفريضة حتى يخرج وقتها، لأن الشرع نهى عن ذلك وعده تفريطا، أنه يفرط في الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وقال بعض العلماء إنه إذا كان في صلاة فالصلاة فيها شغل ولا يدخل في هذا المنع، وبناء على ذلك لا يضره أن يطول ولو خرج وقت الصلاة، وهذا ضعيف، والأقوى أنه يطول بشرط ألا يضيع وقت الصلاة، فوقت الصلاة مهم والأمر متعلق به، متعلق بالشرط، والإطالة فضيلة، ولا يمكن طلب الفضائل على وجه يقع فيه الإنسان في المحظور، وعليه فإنه يقدم درء المفسدة في خروج وقت الصلاة على طلب المصلحة بإطالة القراءة والقنوت. يقول عليه الصلاة والسلام فليطول ما شاء. أما إذا كانت الصلاة نافلة ففي قيام الليل فالأفضل الإطالة، وأنه إذا طول في القيام أفضل من أن يطيل في الركوع والسجود، فلو تعارض عنده الوقت وكان الوقت ضيقا فكان مخيرا بين إطالة القراءة وإطالة الركوع والسجود، فالأفضل أن يطيل القراءة. أما الدليل على هذه الأفضلية فحديث جابر بن عبد الله في الصحيح عنه رضي الله عنه المتقدم، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، فالأفضل أن يطيل القيام. وقال بعض العلماء الأفضل أن يطيل السجود، وذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة لما سأله المرافقة في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. والصحيح الأول أن الأفضل طول القنوت وطول القيام، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وهذا هو الأفضل، ولأنه إذا أطال القنوت فإنه يطيل قراءة القرآن، وأفضل ما في الصلاة تلاوة القرآن، فأذكار الذكر بالقرآن أفضل من الذكر بالتسبيح، ولذلك يكون الأفضل والأعظم أجرا أن يطيل القراءة. يقول عليه الصلاة والسلام فليطول ما شاء.